قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قلنا من هم يا رسول الله؟ فقد خابوا وخسروا. فقال المنان والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وأبي أمامة بن ثعلبة وعمران بن حصين ومعقل بن يسار رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه باب فيما جاء في من يحلف على السلعة كاذبا.
نعم، في من حلف على سلعة
كاذبة. باب ما جاء في من حلف على سلعة كاذبة. المقصود من هذه الترجمة أن البائع عندما يريد سلعة، يريد بيع سلعة، فإنه أولا لا ينبغي أن يحرص على الحلف ولو كان صادقا، لا يعود نفسه الحلف، وإنما يخبر بالسلعة على ما هي عليه وهو صادق ولا حاجة إلى أن يحلف. لكنه إن حصل الحلف منه على السلعة بما ينفقها عند المشتري ويجعلها تكون مرغوبة عند المشتري بسبب يمينه الكاذبة التي حلف وصفها بصفات هو كاذب فيها وحلف على ذلك، فإن هذا يكون من الكبائر، يكون من الكبائر التي وردت في حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أورده المصنف. وكما أشرت، الإنسان لا يعدي على نفسه على الحلف حتى ولو كان صادقا في نفس البيع، يصدق في مقاله ولا يحتاج إلى أن يحلف، وإن حلف وهو صادق فإنه لا بأس، لكن الأولى أن لا يعود نفسه على الحلف. وإذا كان الحلف بكذب ووصف السلعة بشيء على خلاف ما هي عليه، أو أنه أعطي فيها كذا وكذا وهو كاذب ولم يعطى من أجل أن يرغب الذي تقدم لشرائها وأنه مسبوق وأنه طلبت بكذا وكذا وهو كاذب، فإن ذلك من أعظم الكبائر، لأنه أولا كذب وحلف على كذبه، فيكون جمع بين مصيبتين، إحداهما كونه كذب والثانية أنه حلف على الكذب وأقسم بالله على شيء هو كاذب فيه من أجل أن ينفقها ويجعلها تنفق وتكون غالية عند الذي تقدم لشرائها، ويكون ذلك بسبب هذا الكذب الذي في تنفيق السلعة والحلف على ذلك الكذب الذي جمع فيه صاحبه بين مصيبتين. قال ورد أبو عيسى حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا منهم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. منهم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا، من يكون موصوفين بهذه الأوصاف بكونه الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ هذه علم السوء وصفات التي وقعوا فيها واستحقوا فيها هذه الأوصاف، يعني معناها أنها سوء وأنها خطيرة وأنها عظيمة التي يستحق صاحبها أن الله عز وجل لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا عذاب أليم. وهذا الذي جاء في الحديث من الأساليب التي فيها فيها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من من تبليغه لأمته وفصاحته وبلاغته وكمال بيانه وكمال نصحه عليه الصلاة والسلام, وذلك أنه قبل أن يذكر الأشياء المعدودة يذكر العدد ويذكر صفات هذه الأشياء المعدودة من أجل أن السامع يستعد ويتهيأ لمعرفة هذه الثلاث التي هذا شأنها وهذه صفتها, وأن أصحابها هم كذا وكذا, لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فإن الذي يسمع مثل هذا الكلام يحرص على أن يعرف ما هي هذه الثلاثة التي أهلها والمتصفون بها لهم هذا العذاب الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في حق من أتى هذه الأمور الثلاثة. قال ثلاثة لا يكلمهم, ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة, لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال من هو رسول الله؟ هذا خسر. قال عليه الصلاة والسلام المنون والمسلم إزارة والمنفق سلعته بالحديث الكاذب. المنون الذي يعطي ويمن, يمن بما أعطى يحسن ولكن يبطل إحسانه بالمن, كما قال الله عز وجل يا أيها الذين لا تقبلوا صدقاتكم من المن والأذى. فإعطاء الإعطاء والمن بالعطية هذا من الكبائر. فقال ومثل الإزارة في هذه الألفاظ ومثل بدون ذكر الإزار, وإنما جاء ذكر الإزار لأنه كان يعني غالب في الاستعمال يعني عندهم, وأيضا الإزار يسترخي, الإزار يسترخي, فجاء التنبيه أو التنصيص عليه من أجل تعاهده بخلاف القميص فإنه لا يسترخي, بل إذا وضع فإنه إما أن يكون على حالة طيبة وعلى حالة سليمة أو على حالة محرمة وهي الإسبال, لأنه محكوم بوضعه على كتف. وأما الإزار فإنه يربط في الوسط وقد يسترخي وقد ينزل, ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إزاره يسترخي إلا أن يتعاهد. قال أنت ليس لما يفعله قيلا, لأن الإزار مجال فيه الاسترخاء بخلاف القميص فإنه لا يسترخي, ولكن من أسبل فإنه يكون صنع القميص على الإسبال فيكون مسبلا. ومعلوم أنه لا يجوز أن يتجاوز الكعبان, يتجاوز الإزار الكعبان, بل يكون من الكعبان فما فوق, وينبغي أيضا لا يكون أيضا على الكعبين بل يكون فوق الكعبين, لأنه إذا قلب من المحرم فإنه قد يصل إلى المحرم, قد يصل إلى المحرم, فكون الكعبان يكون بعد يوم هذا هو الذي ينبغي, ولو وصل إليهما ولم ينزل فإنه لا بأس, لكن الابتعاد عن الحنى وعدم القرب منه لا شك أن هذا أسلم ولا شك أنه أولى. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب يرغب من تقدم لشرائها بأن يكذب ويحلف على الكذب, فيقول والله إنه طلب مني من هذه السلعة أنها طلبت مني بكذا وكذا وهو كاذب, فيكذب بأنها طلبت مني بكذا ويحلف على الكذب من أجل أن يرغب المتقدم لشرائها بشرائها بأن يزيد, بأن يزيد على هذا المقدار الذي كذب فيه وقال إنها طلبت منه بكذا, إما أن يزيد أو أنه يطلبها بنفس المقدار, ولكنه طلبها بنفس المقدار بناء على تنفيقه بالحدث الكاذب, فإن هذا من الكبائر التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, المسبل إزارة والمنان والمسبل إزارة والمنفق سلعته بالحدث الكاذب.
قال حدثنا محمود بن غيلان,
محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود,
عن أبي داود.
عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن علي بن مدرك.
علي بن مدرك ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي زرعة بن عمرو.
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن خرشة بن الحر.
عن خرشة بن الحر وهو ثقة.
نعم.
أخرج له.
أصحاب
الكتب الستة.
عن أبي زرعة.
عن أبي زرعة جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
قال وفي الباب علي بن مسعود.
ابن مسعود عبد الله مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وأبي هريرة.
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا.
وأبي أمامة بن ثعلبة.
وأبي أمامة بن ثعلبة أخرج حديثه
مسلم وأصحاب السنة.
أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة.
وعمران بن حصين.
وعمران بن حصين أبو مجيد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
ومعقل بن يسار.
ومعقل بن يسار أخرج حديثه أصحاب الكتب.
نعم.
أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح.
نعم.
ثلاثة العدد له مفهوم.